أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. وصل الكلام بنا إلى المسألة 470 من منهاج المعاملات لسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى. قال المصنف: إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة مثلا أو غيرها طبعا من الأعمال، فمع إطلاق الإجارة إذا قال له تعال اكتب لي أو تعال خيط لي، وما حدد الخيط على اليمن، الحبر على اليمن، عندنا مثلا العمالة من نقول له تعال ابنالي المالج هذا والفاس، يستعملون بعض الخلفات فاس وغيره، المهم أدوات البناء، أدوات أي عمل يقوم به على اليمن، من هذا صاحب صيانة السيارات أقول له تعال فحص السيارة، جهاز الصيانة هذا الكشف وغير السونار، أنا أجيبه لو هو يجيبه، خلي نشوف. قال: مع إطلاق الإجارة يكون المداد يعني الحبر بالنسبة إذا أجرته للكتابة، والخيوط إذا أنا أجرته للخياطة على الأجير، على العامل، هو يجيب هنوياه، من نقول له تعال اكتب لي هو يجيب لي الحبر ماله، من نقول له تعال خيط لي هو يجيب لي الخيط. وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين، فإنها لا يجب بذلها على المستأجر، مو تكليفي، من نقول للخلفة تعال ابنالي هو يجيب المالج ماله والفاس وغيره. الخياط ما كنت الخياطة عليه، الحطاب فأس الحطب عليه، وهكذا بقية الأعمال، إلا أن يشترط كونها عليه، هاي خلوها بين قوسين مورد استثناء، إلا أن يشترط كونها تلك المواد عليه، على المستأجر نفسه، أنا اللي أجرته كان أجيب لك إياه المالج، أنا محضر لك إياه يا عامل البناء، الفاس علي أنا حضرت لك إياه، يا الحطاب إلى آخره. هذا مورد أن يشترط كونها عليه بالشرط، المؤمنون عند شروطهم، أو لا من غير ما يشترط، أو تقوم قرينة على ذلك، أكو قرينة أنه هاي المادة هاي الشيء أنت توفره، فخلص يكون أنت توفره بعد على القرينة. القرينة يعني علامة دالة متعارفة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهكذا. إذن في موردين. زين، مسألة 471: يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه، يعني خدمة عامة، تعال يمي قدم لي خدمة، شنو نوع الخدمة ما أدري، أكلفك تطبخ لي، تنظف لي البيت، تبنى لي الحائط، تحرث للأرض، أريد واحد يقوم لي بخدمات، يعني أصخرة مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به، فتخادم عندك، هو هذا الخادم بالبيت كل شيء تصخرة وينفذ لك، يصير سواء كان أنطي أجرة يومية أو شهرية أو سنوية حسب الاتفاق اللي بينهم، وهو يقدر على مثل هاي الأعمال، يصير يعني معناتها ما حددت لك شنو نوع العمل اللي تقوم به، خدمات عامة شنو اللي أطلب منك تسوي لي. والأقوى أن نفقته حينئذ، الآن نتحدث زين هذا أكله شربه خلال هذا اليوم اللي راح يجي خدمك به، أو الشهر أو الأسبوع أو السنة أو إلى آخره، هذا أكله وشربه وعلاجه وسفره وملابسه وغيرها، هاي منو؟ على اليمن. والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه، على نفس الأجير، لا على المستأجر، مو علي، أكلك وشربك عليك، أنا اللي واحد مثلا يقوم بمرافقتي في هذا اليوم، شنو أحتاج بالطريق بالسفر بالكذا، نفقتك عليك ونفقتي علي. هذا مع الإطلاق طبعا، أما مع الاشتراط أو المتعارف إحنا نروح للاشتراط والمتعارف. إلا هيفتحوا لها قوسين مثل القوس السابق في المسألة السابقة، إلا مع الشرط. إذا اشترط علي قال لي يا أبا نفقتي عليك لما أنا أجي أخدمك لمدة يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، نفقتي أكلي شربي نومي كذا كله يكون عليك، خلص يكون علي. هذا مع الشرط، المؤمنون عند شروطهم. أو قيام القرينة على ذلك المتعارف المعروف عرفا كالمشروط شرطا كما في المسألة السابقة اللي قلنا، ولو كانت القرينة هي العادة المتعارف قلنا عليه. الآن إحنا عندنا في العراق مثلا المتعارف أنه عامل البناء الريوق والغدا يكون على اللي استأجره، على صاحب الدار مثلا. إذا أنا أجيب عمال يبنوا لي في بيتي، ريوقهم وغداهم يكون علي، هذا متعارف عندنا من غير ما يشترطوا، هو المعروف عرفا. نعم إذا أنا اشترطت عليهم أقول لهم بس أكلكم عليكم، وهي أيضا موجودة عندنا في العراق. أشترط عليهم أقول لهم يا بقى الأكل إتوا تدبروا، احتمال أزود في الأجرة أو أتفق وياهم اتفاق آخر إلى آخره. المسألة اللي بعدها مسألة 472، يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة، هاي ما تسمى إجارة بعد. يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة. أجي أقول فد شخص جيراني أقول له بلا زحمة عليك أريد هذا الطابوق تنقل لي من هذا المكان لهذا المكان، نقل لي. فهذا أنا استعملت ابن جيران أو أقربائي أو أصدقائي، بس هاي مو إجارة، ما تسمى إجارة. طلبت من عنده، شخص طلبت من عنده مثلا ينقل لي فد حاجة من مكان إلى مكان، ولكنه مكروه، الحكم أنه مكروه، لأن هذا بغرر ما يدري هذا اللي أنا كلفته قلت له انقل للطابوق، ما يدري أنه أنا مأجره كعامل لهم فزعة، قولتنا فزعة مع العرب أو من هالقبيل. هذا مسائل يعني بيها نوع من الغموض، ولذلك يكره مثل هذا الأمر لأن بيها نسبة إبهام قلنا. ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل، يكون عليه أجرة المثل. صحيح أنا ما اتفقت يا على أجرة معينة، أجرة مسمات بالعقد ماكو، لأنه ما أجرت يا عقد زين، هذا من قام لي بهذا العمل، هذا عمل محترم، فهاي مو إجارة، لكن يكون في ذمتي شنو؟ أجرة المثل. ويكون عليه أجرة المثل. شنو السبب ليش أعطي أجرة المثل مو إحنا ما اتفقنا على الأجرة؟ قال لاستيفائه عمل العامل، أنت مدام قام لك بهذا العمل لازم تعطي أجرة المثل، وليس من باب الإجارة. هاي ما نسموها عقد إجارة، لأنه من شروط الإجارة تحديد الأجرة، وهنا أنا ما حددت لأجرة، فيكون إلى أجرة المثل. أعتقد هاي شارحيها، وحتى عندكم في المهر إذا ما حددوا المهر فيروحون إلى مهر المثل، يسموه المهر المسمى المتفق عليه، وإذا ماكو مسمى يسموه مهر المثل. المسألة اللي بعدها 473، إذا استأجر أرضا مدة معينة، أجرت أرض لمدة 10 سنوات فغرس فيها غرسا أو زرع فيها زرع، وهذا الزرع يبقى بعد انقضاء تلك المدة، أفرض زرعت بيها زرع يبقى سنتين ثلاثة، طبعا بالسنة الأخيرة زرعت بيها إذا لمدة 10 سنوات، وإذا لمدة 10 سنوات زرعت مثلا حمضيات ونخيل وغيرها هذا يبقى سنوات طويلة، أو أجرتها لمدة سنة وزرعت بيها مثلا عندنا من الخضار مثلا الفلفل والباذنجان، هذا يبقى للسنة الثانية، وهواية نباتات تبقى للسنة الثانية، مو بس هذا. الجت مثلا الكرافوس يبقى سنتين ثلاثة بعد انقضاء تلك المدة. فإذا انقضت المدة جاز للمالك مالك الأرض، انتهت المدة مال إجارتك خوي، رجع لي أرضي شيل زرعاتك، جاز للمالك أن يأمره بقلعه حتى لو هذا قال له لا ما لي علاقة بهن ما أريدهن تأخذهن، هم يقدر يأمره يقول له لا تعال تشيل، لأنه تكلفة قلع النخيل والأشجار هاي تكلف، يرد لها عمال ويرد لها كذا. جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، حتى لو مرة أنا أجرتها مطلقا ما حددت إجارة مطلقة هاي صدر المسألة، ومرة لا أجرتها لأجل الزرع، ومع ذلك حتى لو أجرتها للزرع انتهت الإجارة مالتك اقلع الزرع مالك وروح. وكذا يعني يأمره، يجوز للمالك أن يأمره بقلعه إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له للمستأجر الإبقاء بدون رضا المالك، ما من حق أنه يبقيهن يقول له والله انتهت الإجارة ما تيت تشلع النخل، شلون أشلع النخل هاي راد لها ماكنة مثلا وعمال وتكاليف وإلى آخره، وليس للمستأجر الإبقاء بدون رضا المالك. وإن بذل الأجرة حتى لو قال لي أبا خليهن وأنا أدفع لك أجرة، هم مواجب علي أنه أنا أقبل أقصد المالك يعني مواجب علي يقبل، كما أنه ليس له ليس للمستأجر المطالبة بالإرش، مطالبة المالك بالإرش يقول لي أنا ذا أشلع النخلة هاي يقل ثمنها، النخلة الآن سعرها 10 دنانير بس إذا تنتظرني لمدة 5 أشهر 6 أشهر يصير من 10 دنانير إلى 40-50 دينار فرق، بين أنه أقلعها بالربيع أقدر أبيعها وبين أقلعها بالشتاء ما حد يشتريها مني يقل ثمنها مثلا على سبيل المثال. كما أنه ليس له المطالبة بالإرش إذا نقص بالقلع، وأما إذا غرس تعال يعني شنو قوة غصبا علي أنا أجر لك الأرض لمدة شهر إضافي أو شهرين ثلاثة أو لما يجي الربيع إجارتك انتهت اقلع نخيلك يا أبا، مو أنا الضرر مشكلتك، تدري التعقد الإجارة ينتهي بهذه الفترة، طبعا هذا على القانون، أما المروة طبعا الإنسان لابد أنه يتسامح في مثل هذه القضايا حتى الله سبحانه وتعالى يدفع عنا البلاء، يعني إذا ما بيها ضرر على المالك يعني إذا أمكنه مساعدة الآخرين فليفعل. قال وأما إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه خارج المدة، الجو صار زين وظل السنة الثانية، هو عادة يموت يفترض لكن نبع بالسنة الثانية ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ، ففي جواز إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع الأجرة إشكال، حتى هاي ولو مع يعني حتى مع الأجرة إشكال، هل إذا بقى اتفاقا أقدر أجبر المالك؟ قال مشكل أجبار المالك على أبقائه خارج مدة المزارعة أو الإجارة، طبعا مو مزارعة هذا مشكل عندي، يعني لحظة وجوبا عدم إمكان إجبار المالك على تمديد الأجرة. المسألة اللي بعدها 474، خراج الأرض المستأجرة، الخراج اللي احنا نعبر عنه الضريبة، ضريبة الأرض، ضريبة الأرض هاي مرت عليكم مسألة 40 صفحة 16 وسيأتيكم في مسألة 509 صفحة 143، خراج الأرض المستأجرة، لأن الأرض على قسمين خراجية وغير خراجية، المستأجرة إذا كانت خراجية حكومية مستصلحة يسموها على المالك، أنا أجرت الأرض بس مو أنا أدفع الضريبة مالتها، الضرائب عليك، أنا أسكن في الأرض أو أزرع الأرض بس ضرائب الأرض عليك أنت مالك الأرض. نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر أنه تكون عليك صح على الأقوى. إذن إحنا الفتوى مالتنا أنه الخراج يكون على يمن على مالك الأرض، لكن إذا المالك يقول لي أأجر لك إياها وأنت تدفع ضريبتها اشترط علي هذا الشرط، فخب المؤمنون عند شروطهم ما عدنا بها مشكلة.
يصح هذا الشرط. وهذا سلي أجر مثلا منزل، الأجور الماء والكهرباء خلال السنة اللي راح تقعد بيها من يتحملها؟ خل نفترض المستأجر،
لكن إذا اشترط المستأجر أنه يدفع له بس الأجار، أجور المي والكهرباء يتحملها المالك، خلص يتحملها المالك. مسألة 475، لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام وفضائله وأهل البيت عليهم السلام والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية. هاي الناس تسأل على مثل هاي القضية، الخطيب من يجي يقراننا مجلس على الحسين يصير يشترط علينا أنه يقول لازم تطوني هالقد مبلغ؟ يصير، يعني هاي إجارة عقلائية تعارف، يجوز أنه الإنسان يأخذ أجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء، سواء كان محاضر خطيب أو كان رادود مثلا، بل حتى الأشخاص اللي يجون يقرون أدعية أو قراءة قرآن أو يقرأ دعاء هذا حديث الكساء مثلا أو غيره، يصير يشترط علينا مبلغ من المال؟ يصير. الرادود يصير يشترط علينا مبلغ من المال؟ يصير. كلها هاي إجارة، تستأجرني أجي أسوي لك محاضرة، تستأجرني أجي أقرأ لك قصيدة، أقرأ لك دعاء من هالقبيلة، هاي كلها عقلائية ما فيها شكل. ومنها طبعا أجور التدريس الخصوصي والدورات التقوية وتعليم السياقة وتعليم الخياطة وبقية الفنون، يعني كلها هاي يصير، يعني أنا أأجر لي واحد يجي يعلمني عليه، يصير، هاي عقلائية وبها فوائد، مسألة ابتلائية. طبعا واي ناس تعترض، شلون خطيب مثلا، شلون رادود يطلب من عندنا هيج مبلغ؟ يصير، ما بيها اشكال، هاي بالنسبة علما للخطباء والرواديد وغيرهم. المسألة اللي بعدها اللي هي مسألة 476، لا تجوز الإجارة على تعليم مسائل الحلال والحرام. ذيك الخطباء تحدثنا يصير يأخذون، أما الفقهاء يأخذون أجور على تعليم مسائل الحلال والحرام الابتلائية ما يصير، لأن هذا تكليفهم الشرعي، تكليفهم أنه يعلمون الناس مسائل الحلال والحرام. يقول أنا إيش معنى أنا أختلف عن الخطيب؟ يعني شخص راح يستأجرني يقول لي تعال علمني على الوضوء، شنو المانع بيها؟ ليش ما تقبلون أخذ أجرة من عنده؟ أقول له تكليفك تعلم الآخرين، يعني الوضوء مسائل ابتلائية، أو الصلاة مثلا، أو يروح للحج مثلا وعلم مسائل الحج وهكذا، هاي ما يجوز أخذ الأجرة عليه. قال وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل ابتلاء، هذا المورد محل ابتلاء، أما ذا مو ابتلائيات، أعلم مسائل الحج هو ما يريد يروح للحج، بس يريد يتعلم فكرة الحج، يصير أخذ من عنده أجرة، لأن مو ابتلائية، بس المسائل الابتلائية على الأحوط وجوبا ما يصير أخذ الأجرة عليه. مثل هاي المسألة مرت عليكم في مسألة 31 صفحة 14، بل إذا لم يكن محل ابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا. زين، إذا مبتلائية مثل مسائل الحج اللي قلنا عليه، قال عندي بيها إشكال، وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضا، أحوط استحبابا تركه بالنسخة الجديدة. هيا هي المسائل الغير ابتلائية، يعني يصير بالنتيجة، إذا أنا أروح أعلم على مسائل الصوم وهو ما يصوم، ما مكلف بالصوم، أعلم على مسائل الحج وهو ما ناوي يروح للحج، يصير أخذ أجره. ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات لنفس السبب، لأنه هذا أيضا من الواجبات، الواجبات على قسمين، واجب كفائي وواجب عيني، اثنينهم ما يصير أخذ الأجرة عليه. فأنا أغسل الميت وأكفنه وأدفنه وإلى آخره، هذا واجبي أنا كمسلم، وجوب كفائي، ما يصير أخذ الأجرة عليه. بس عندنا حل لمثل هيك قضية،
هسه هو يبين. قال ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على أحوط وجوه. نعم الظاهر أنه هذا الحل للطاكية، أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وأرضه وعمقه، أحفر له زيادة مثلا أو أسوي له اللحد، اللحد مستحب، فهذا المستحبات يصير أخذ الأجرة عليه نعزال. نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر، حفر القبر على نحو خاص من طول وعرض خاص وعمق خاص، سوي لي أقامة، وإحنا قلنا مواراته مرت عليناها. إذا قال لا سوي لي أقامة بقدر ما أنت تغيب في القبر. أما أخذ الأجرة على مسمى حفر القبر اللي هو المكلف به شرعا اللازم، فهذا لا يجوز، لأن أنا مكلف أنه أدفن الميت، ولا تصح الإجارة عليه على الأحوط وجوبا. إذا ما يصح فالإجارة تكون أيضا بعض على الأحوط وجوبا، بيناه هذا سابقا بأحكام تجهيز الميت. إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة، أجرت من عندك أرض لأجل الزراعة، أكو فرق بين المزارعة وبين الأجرة أعزائي، المزارعة سيأتينا حكم خاص. إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء مدة الإجارة فنبتت الآن انتهت الأجرة، ومش هذا اللي الفلاح اللي استأجر من عندي الأرض لأجل الزراعة، أجر من عندي الأرض لمدة موسم وراح ووراها نبتت من جديد فنبتت، فإن أعرض المالك عنها قال ما أريد هذا اللي بقى بالأرض شو أسوي بي ما أريده وأباحها للآخرين فهي لمن سبق إليها. النباتات هاي اللي طلعت تكون لمن يأخذها، سواء كان نفسي تمالك الأرض أو غير المستطرقين أو إلى آخره. خلنا نفترض هذا الحنطة ولا ما حصدوها يبقى فد ارتفاع شبر أو أقل أو أكثر، هذا يا بتعالي المالك شنو حكمه؟ قال هذا ما أريد أنا، إذا أعرض عنه يصير أنا أبو الأرض آخذها، ويصير أي واحد يجي يسرح بها بحلالة ويأكل الزرع، هذا ما أريد. هسه الدخول للأرض هاي مسألة أخرى ما لها علاقة، احنا دا نتحدث على نفس الزرع لمن سبق إليها وتملكها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره، ياهو اللي يسبق إليه يكون إليه. نعم لا يجوز الدخول في الأرض، زين انت من جبت الحلال مالك الحيوانات وتسرح بالأرض مالتي، أنا سمحت لك تدخل بالأرض مالتي؟ قال مو الزرع، مو صحيح الزرع مو مالتي بس الأرض مالتي، أكو فرق بين الزرع، فهنا أنا يكون حرام علي لأنه دخل الأرض مالتي، لكن مو ضامن ما أقدر أجي أغرم الزرع اللي أكل الحلال ماله. الغنم والبقر وغيره عندنا بالعراق يسموه الحلال، هي أغنام حيوانات المواشي، نعبر عنها إحنا حتى كلمة شاملة للجميع. المواشي ماتك يا زيد من جيت وخليتهم بأرضي، خب ما يجوز لك تدخل بأرضي لا أنت ولا المواشي ماتك، خو أطرد تمام، بس أنا يصير أجي أخسر فلوس الزرع اللي أكله، لا الزرع مو مالتي، حتى الزرع مال المستأجر السابق اللي أعرض عنه وراح. نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه، بإذن مالك الأرض، وإن لم يعرض عنها وزين نرجع أنه إذا ما أعرض عنها المالك مالها فهي له، من حق نقول له تعال اقلعها لحد، إذا ما أعرضت عنها فتعال أخذها تبقى بملكك، لأنه الفرع تابع علما للأصل. مسألة 478، إذا استأجر شخصا لذبح حيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حرام، صدد مو على القبلة، متعمد يصدد على غير القبلة، أو ما سمع عليه تعمد انه ما يسمع عليه، او ذبح بسكين ستيل او زجاج او هذا يسموه سيراميك وغيره من هالمعادن النحاس مع وجود الحديد، المهم خالف بشروط الذبيحة فصارت الذبيحة حراما يعني ميتة، ضمنة يكون ضامن، يكون عليك الضمان. سيأتيكم هاي في مسألة 708 صفحة 199 معنى الضمان، انه انت تخسرها هاي الذبيحة سواء كانت دجاجة او خروف او بقرة او نحرت لي مثلا ابل او الى اخر. ليش؟ لان افسده بعمله، هذا المعنى مر علينا. وكذا لو تبرع بلا إجارة، حتى لو جاء متبرع قال انا راح اذبح لك اياها هيك من عندي، ما اريد اجرة مال الذبحة، وذبحها على غير الوجه الشرعي وصارت ميتة بحكم الشارع، فانت ضامن له. قال يابا ما انا مجان خو ما جيتك باجرة، اقول له مشكلتك. فذبحه كذلك. هاي ليش؟ كل من افسد قاعدة، كل من افسد شيئا بعمله فهو له ضامن. ولذلك الاطباء بالعمليات اعزائي يوقعون المريض او ذويه ان هم يتحملون المسؤوليه في حال لو فشلت العمليه، لان اذا فشلت العمليه يفترض الطبيب يتحمل مسؤوليتها. مساله 479، اذا استاجر شخصا لعمل في ذمته، شوفوا عمل في ذمتي يعني مثل المقاولة، أنا أريد العمل ينجز إلي كخياطة ثوب، هذا الثوب أريد يتخيط ثوب معين لا بقيد المباشرة، أنت واحد من الصناع مالك المهم، فخاطه غيره تبرعا، أنا اتفقت ويا زيد، يا زيد خيط لي هذا الثوب، يا زيد عندي قطعة أرض أريدك تحرث لي إياها، عندي جدار جداري من الخارج أريدك تصبغ لي، ما مشترط علي المباشر، قلت له أريد هذا الجدار ينصبغ لي، أنت دز لي عامل من عمالك ما عندي مشكلة. فخاطه غيره تبرعا عنه، إجا عمر هو صبغ الحائط مالي أو خاط للثوب أو حرث للأرض مالتي أو إلى آخره، تبرعا عن من؟ عن زيد، أنا أجرت زيد، أنا كلفت زيد، إجا عمر قال أنا نيابة عن زيد، استحق الأجير الأجرة المسمى، زيد يأخذ الأجرة لأنه أنا ما مشترط على زيد المباشرة، وعمر سوى نيابة عن زيد فأنطي الأجرة لمن؟ الزيد. الأجير الأجرة المسمات، مسمات وين؟ بالعقد. للعامل عمر اللي جاء قال عمر مو أنا صبغت لك، مو أنا حرثت لك الأرض، مو أنا خيطت لك الثوب، أقول له أنا ما مأجرك، أنا مأجر زيد وما مشترط عليه المباشرة، وانت خيطت الثوب أو حرثت للأرض أو صبغت للدار إلى آخره، فأنت متبرع. وإذا خاطه، إذا عمر هالمرة خاط الثوب يعني خيطه أو حرث الأرض أو صبغ الحائط لا بقصد التبرع عنه، قال أنا مو متبرع عن زيد، شو اللي علاقة بزيد؟ فشنو الحكم؟ قال بطلت الإجارة كما تقدم، بطلت الإجارة. ليش؟ لأن سالبة بانتفاء الموضوع، فزيد ما يستحق لأن عمر مو متبرع عنه، وعمر ما يستحق. ليش؟ لأن أنا ما مأجره، والموضوع ارتفع، الأرض انحرثت والثوب اتخيط والحائط انصبغ وإلى آخره، ولذلك قال بطلت الإجارة. هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير، من المبادر للخياطة، بأمر من المستأجر، بإجارة ثانية، هاي إذا ما أنا مأجر إجارة ثانية، أو زيد هو راح طلب من عمر ذلك، وإلا فالظاهر أن الأجير اللي هو زيد يستحق الأجرة. ليش زيد يستحق الأجرة مع أنه عمر هو الذي عمل ذلك؟ لأن التفويت لأن تفويت الإجارة مر عليكم المنافع الفائتة والمفوتة بمسألة 78 صفحة 29، لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر، أنا أجرت زيد وزيد فرغ لنفسه وتالي طلعت عمر بداله، قلت له زيد لا تطلع تشتغل بهذا اليوم، اليوم جمعة لا تطلع تشتغل، أنا مأجرك تشتغل لي،
وطلعت عمرو بداله وزيد ظل ينتظر، فأنا ضيعت على زيد هذا اليوم، ولذلك أنا أتحمل هذه المسؤولية. كما إذا كان هو الخائط أو أنا خيطت الثوب مو إلا طلعت هم عمرو بداله عفوا أو غيره من العمال. واضح عزائي؟ وأما الخائط سنجي على العامل الذي بادر. وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل فيستحق على المالك أجرة المثل، لأن أنا أمرته. العفو، هذا العامل مو أنا أمره هو بادر من عنده، العامل الذي بادر فما يستحق الأجرة المسمات. أنا اتفقت ويا زيد قلت لك 10 دنانير مقابل أنه تخيط للثوب، عمر بادر وخيط الثوب، فعمر إلى أجرة المثل إن خاطه بأمره، لأن أنا قلت العمر تعال خيط لي بس ما حددت للأجرة. وأما إذا إنسان رح أخسر أجرتين، أجرة لزيد لأن ضيعت عليه عمله، وأجرة لعمر لأنه عمر أنا أمرته. وأما إذا كان قد استأجره ثانيا للخياطة، فقيل أن الإجارة الثانية باطلة، لأن الإجارة الأولى نافذة وصحيحة وأخذت حيز الموضوع، فالإجارة الثانية ما لها محل. هاي قيل. ويكون للخائط أجرة المثل، الخائط اللي خيطه اللي هو عمر إلى أجرة المثل، باعتبار أنه الأجرة باطلة. كل ما تبطل الأجرة، هاي بالجزء الثالث أعتقد هم أخذتوها، إذا بطل المهر المسمى نروح إلى مهر المثل. إذا قلت لها المهر مالك مثلا 100 لتر من الخمر، هاي باطل هذا، لأنه المسلم لا يمتلك الخمر، فوين نروح؟ ما نقولها ما إلك مهر، ونروح إلى مهر المثل. نفس الكلام هنا، فقيل إن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل، هذا على نحو القيل. ولكن الأظهر صحة الإجارة الثانية واستحقاق الأجير الأجرة المسمات، المسمات بالعقد اللي إحنا اتفقنا عليها معه. وإن خاط بغير أمره، هذا إن خاط بأمره يستحق الأجرة، مرة يستحق أجرة المثل ومرة يستحق الأجرة المسمى. وإذا خاطه بغير أمره، هو جاء خيط الثوب أنا ما مكلفة ولا إجارته، لا أنا مأجرك ولا أنا أمرتك ولا طلبت منك، لم يستحق عليه، هذا متبرع، لم يستحق العامل الخياط اللي خيط الثوب شيئا، أنا جيت لقيت مخيط لك الثوب أنا ما مكلفك ولا مأجرك، وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك. أما أنت تقول لا، ما أنا تصورت أنه أنت طلبت من عندي، مشكلتك طلعا ما طلبت من عندك، أنا قلت الزيدي، قال مو أنا هم اسمي زيد وتصورت وياي حجيت، مشكلتك، أنا ما مسؤول عن تصوراتك، ما مسؤول عن فكرتك، وإلى آخره. قال وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك فلا يستحق عليه أجرة. مسألة 480 يأتي الكلام عنها في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.